والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال: وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال: مكان عورة عرية، عرية الرجل وعرية المرأة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما يتعلق بالعورات، النظر إلى العورات محرم، إلا الأزواج أو السيد إلى مملوكته إذا كانت ممن يحق له وطئها، فمحرم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل المغلظة. وعورة الرجل كما قالت العلماء من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة. فلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل من باب أولى لا ينظر إلى عورة المرأة المحرمة عليه. أو ممن هي من محارمه يجوز النظر إلى ما يظهر منها، وهذا فيه بيان التستر وعدم التكشف والعري. الرجل يلبس ما يستره أمام الناس، والمرأة تلبس ما يسترها أمام الناس، سواء من بني جنسها الإناث أو الذكور من محارمها أو الأجانب عنها عدا الزوج. فالمرأة أمام المرأة ينبغي عليها أن تكون محتشمة، لأن المرأة ترغب في المرأة كما أن الرجل يرغب في الرجل. فالتستر والاحتشام أتت به الشريعة ومن مقاصدها، لأن ترك ذلك مما يسبب خللا. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا يعني دواعيه ووسائل. كلاما ولبسا. فالكلام أمر أمهات المؤمنين وأمر نساء المؤمنات وأمر النساء المؤمنات بعدم الخضوع في القول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وأما ما يحدث هذه الأيام من اللباس العاري، نقول لباس عاري، تدعي أنه لباس فهو عري. المرأة في بيتها محتشمة، ما يجوز لها إظهار إلا ما ظهر منها، بل ينبغي أن تكون مؤدبة لمن في بيتها بفعلها وبقولها. ولهذا لا ينبغي لها لبس ما يحجم عورتها من البنطال وغيره. وأما مع زوجها وفي غرفتها الخاصة فلا بأس أن تلبس ما تريد وأن تدع ما تريد. ولهذا رتب الشارع الأجر العظيم على صلاتها في مخدرها، في مخدعها، يعني غرفتها الخاصة أفضل من صلاتها في بيتها، في ففيه فرق بين أداء ذلك الركن العظيم في مكان لا يراها فيه أحد حتى من جنسها ومن أهل بيتها. أفضل ممن لو صلت في صحن بيتها وفي قرارها، أفضل لو صلت في بيتها يعني في الحوش الخارجي، وكل ما كانت متسترة كان أولى وأفضل. ولهذا ينبغي عليها الاحتشام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث بيان على ستر العورات وعدم النظر إليها. فالرجل لا ينظر إلى الرجل ولا يقضي إليه في ثوب واحد، يعني لا يشتركان في ثوب واحد يمس جسده جسده. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى نهوا النظر إلى الأمرد، يعني الشاب الصغير الذي حسن الهيئة والصورة، قالوا فهو يشتهى فيه، يعني يرغب فيه كما يرغب في المرأة. وهذا من قطع الأسباب المؤدية إلى الفاحشة. كذلك المرأة مع المرأة لا يشتركان في ثوب واحد، المرأة تفضي إلى المرأة في ثوب واحد لأن المرأة ترغب في المرأة. وهذه من مقاصد هذه الشريعة النهي عن الوسائل التي تؤدي إلى فعل الفاحشة. وأما ما يتبادر عند النساء أن عورة المرأة مع المرأة من سرتها إلى ركبتها، وهذا ما قال به أحد، وإن قيل فهو مخالف للمقاصد. المرأة ينبغي أن تخفي زينتها أيضا عن المرأة إلا الوجه والكفين، وأما الصدر والبطن والأرجل فهذا لا ينبغي. كذلك لا يتجمل أو يتزين بما هو محرم، وإن كانت المسألة خلاف في إزالة بعض الشعور كشعور الساقين واليدين، هذا لا يجوز لأنه من تغيير الخلق التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها، وليس في ذلك جمال إذا أزيل، وإنما هذا مما جلبه شياطين الإنس والجن. فالمرأة لا تتجمل بما هو محرم. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة على ذلك، قال منها النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة. ليس الحديث واللعن حصرا على هذه، وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال المغيرات خلق الله للحسن، فكل تغيير خلقه الله سبحانه وتعالى إرادة الحسن فهو يدخل، ومن ذلك حلق اللحية، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها والسطو عليها من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه ما حلقها إلا لإرادة الزينة. قال المغيرات خلق الله للحسن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن حديث هارون بن عبد الله الحمال البغدادي قال ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فبيك محمد بن مسلم محمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال ما كان عورة عرية. نعم، والعرية هي لغة معلومة، عرية الرجل وعرية المرأة يعني العورة. نعم، الله أعلم.
باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. قال وحدثنا محمد
أما الزوج مع المرأة لا بأس أن تنظر إلى عورته وينظر إلى عورتها، ولم يأتي ما يدل على تحريمها، بل أتى ما يدل على جواز ذلك فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب
ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان الاستتار، وكما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ينبغي للرجل والأنثى أن يكون مستترا، فإذا أراد الاغتسال استتر عن الناس حتى لا يراه أحد. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد، وإذا أراد أن يغتسل استتر. أورد رحمه الله تعالى قصة موسى عليه السلام في بيان ما كانت عليه بنو إسرائيل من اغتسالهم عراة، وكان هو يغتسل مستترا، فنبهم ذلك وقالوا ما كان يغتسل مستترا إلا وبه إلا آدر، وهي كبر الخصية. فأراد ذات يوم أن يغتسل فوضع ثوبه على حجر فهرب به الحجر، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. الحجر تحرك وذهب، فطفق يجري ثوبي حجر، يعني انتظر يا الحجر ثوبي عليك. فسمعه الحجر ووقف، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، فضربه وكان فيه ندب، يعني أماكن الضرب. وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم من صحيفة همام، وهي بإسناد واحد. فكان الإمام مسلم رحمه الله تعالى ينتقي منها انتقاء، ويقول هذا ما حدثنا، إذا ورد الإسناد ما يريده مرة أخرى، يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم قال، فذكر أحاديث ومنها، يعني بنفس الإسناد. وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الانتقاء من هذه الصحيفة، صحيفة همام، عن أبي هريرة. والبعض أوردها كاملة، والبعض اختار منها اختيارا، وهذا ما دل عليه فعل الإمام مسلم، فهو اختار منها اختيارا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث بهذا الإسناد محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر بن راشد عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم قال، فذكر أحاديث منها وقال. نعم.
باب الاعتناء بحفظ العورة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن دريج حاون وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة إلى الكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه.
أورد رحمه الله تعالى هذه القصة في قصة بناء الكعبة، عندما هدمت وأرادوا أن يبنوها على عهد إسماعيل، فشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في نقل الحجارة لبنائها، فكان ينقلها على عاتقه، يعني على كتفه، ونقل الحجارة على الكتف يؤثر في الجسم. فقال له عم العباس: لو وضعت إزارك على عاتقك يقيك الحجر، يقيك الحجارة، يقيك الحجارة. فحله فخر إلى الأرض. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهذه القصة لبيان حفظ العورة، وعدم كشفها، والعورة تحفظ بساتر يسترها، ومن كشفها تحجيمها أيضا، من الكشف كشف العورة تحجيمها، كلبس البنطال الضيق. أو لبس ما لم يستر، أو لبس ما لم يكن ساترا للعورة، كالبنطال الذي يكون على منتصف الإلية ويكون جزءا منها ظاهر. لم يكن هذا في الرجال فقط، حتى في النساء هناك تلك السراويل ما يكون حده أعلى من فرجها، وتكون عانتها ظاهرة، وتلبس من أعلى ما يكون قصيرا إلى السرة. وهذه ترى أنها من الزينة، وهذه من قلة الحياة، ليست صاحبة حياء ولا دين. كذلك أيضا في الشباب، وما يحصل من تلك الألبسة الفاضحة، تغيرت الفطر وانقلبت الأمور وصار الباطل حقا والحق باطلا، وليس ذلك بغريب على أهل العلم، فقد أخبرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. في بيانه: في آخر الزمان تموج الفتن كقطع الليل المظلم، حتى يصبح فيها الحليم حيران، وقد يمر الشخص بقبر الميت يقول: يا ليتني مكانك مما يرى. فديننا حافظ على
حفظ العورات. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: ولا تمشوا عرى. وهذا نهي يقتضي التحريم. أورد رحمه الله تعالى هذه القصة بأسانيدها من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: ومحمد بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال حاون: وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، واللفظ لهما قال إسحاق عن إسحاق بن منصور أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، وهذا تفريق منه رحمه الله تعالى بين أخبرنا وحدثنا، وإن كان البعض لا يفرق بين، والتفريق بين أخبرنا يكون تلقاه عرضا، والتحديث الشيخ يحدث تلاميذه بأسانيده. عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث. والإسناد الأخير من طريق الشيخ سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي، أبوه يحيى بن سعيد أيضا الأموي. ومر معنا أننا قلنا أن يحيى بن سعيد أربعة، اثنان في طبقة واثنان في طبقة، يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء في طبقة واحدة. ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخر اسمه أبو إيش يحيى بن سعيد إيش لا على كل هم أربعة كل اثنين في طبقة، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخر اسمه يحيى بن سعيد وكنيته نسيتها في طبقة واحدة. قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي، أبوه يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله. والله أعلم. نعم. والشاهد للباب: ولا تمشوا عرى. نعم. محمد بن وهب قال: أخبرني إيش؟ شو التقريب؟ شو التقريب؟ اقرأ.
باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. قال: حدثنا شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وقال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل.
لا، محمد بن بكر البرساني. نعم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي أبواب التستر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته، كما مر معنا أنه كانت تحمل بين يديه عنزة، كان يضعها ويستتر بها، كان يضعها ويستتر بها، كانت تستره عند الصلاة وتستره عند قضاء حاجته، وهذا من اعتنائه صلى الله عليه وسلم بحفظ العورات. ايوه ابن حيان صح، يا ابن سعيد ابن حيان، ابن حيان ابو حيان، ابن حيان ابو حيان الرابع، يا ابن سعيد ابن حيان ابو حيان. نعم. وهذا من اعتنائه صلى الله عليه وسلم بحفظ العورات، وكان اذا اراد ان يقضي حاجته استتر بحائط نخل، يعني جدار بستان، قال لحاجته هدف، والهدف هو ما يضعه صلى الله عليه وسلم للستر كالعنزة، شيء شاخص. وحائط النخل يعني السور الخارجي، ولهذا ينبغي الإنسان عند قضاء حاجته أن يستتر، ومن الأدب أن يبعد، أن يبعد عن الناس، من الآداب أن يكون بعيدا حتى لا يسمع له صوتا إذا خرج منه ريح، وريح تحدث صوت، أو لا يشم له رائحة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه شيبان بن فروخ، قال عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال شيبان وعبد الله، قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر أمه أسماء بنت عميس، وبعد أن قتل جعفر خلفه عليها أبو بكر رضي الله عنه، وولدت له محمد في حجة الوداع، وبعد وفاته خلفه عليها علي بن أبي طالب، وقد تزوج عبد الله بن جعفر ابنة علي بن أبي طالب، وتزوج أيضا بزوجة لعلي بن أبي طالب، فجمع بين البنت وزوجة أبيها، جمع بين البنت وزوجة أبيها، الله أعلم. نعم.
باب إنما الماء من الماء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال آخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عشبان رضي الله عنه فصرخ به، فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي.
كلكم كذا أو في تقديم وتأخير؟ النسخ اللي معكم على نفس القراءة ها؟ في تأخير الحديث اللي قرأه في الأخير. اقرأ.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاور وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت إذا أعجلت وأقحط
أعجلت أو أقحط.
نعم يا شيخ.
إذا أعجلت أو أقحط.
قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت وأقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحط. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاون وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاون وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له. قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم عليه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما يوجب الغسل. يوجب الغسل الاحتلام، إذا احتلم وأنزل، وإذا جامع الرجل زوجته، فمن موجبات الغسل الاحتلام مع الإنزال والجماع. فكان في صدر الإسلام وفي أوله أنه لا يكون اغتسال إلا بنزول ماء، يعني إمناء بنزول المني، الماء يعني ماء الاغتسال من ماء المني، الماء من الماء. ثم هذا بعد ذلك نسخ بالأحاديث التي سيذكرها رحمه الله تعالى بعد ذلك. والمرء قد يجامع ويعجل بين يكون له شغل فلم يكمل الجماع وإنما ينزع ثم يذهب إلى عمله، أو أنه يقحط، يعني ليس معه ما انتهى من القحط والجذب، أو أنه يكسل في عدم مواصلة الجماع، يكون منتصبا إذا جامع في منتصف الجماع يكسل وما يستطيع الإتمام، فكان هذا في أول الأمر ليس عليه اغتسال وإنما عليه الوضوء فقط، ولكن هذا الأمر نسخ ولم ينسخ على عمومه، وإنما نسخ منه حال الجماع وبقي الحكم في الاحتلام. فإذا احتلم ثم نظر صباحا فلم يجد بللا فليس عليه اغتسال، نقول له الماء من الماء، يعني احتلم في الليل رأى أنه يجامع زوجته أو المرأة رأت أن زوجها يجامعها ثم أصبح الصباح ولم يجد بللا وهي لم تجد أيضا بللا، كما في حديث أم سلمة كما في حديث أم سليم عندما أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء تغتسل وإذا لم ترى الماء ليس عليها غسلا. وهذا الحديث يبقى حكمه على الماء من الماء في الاحتلام فقط، وأما في الجماع فإذا التقى الختانان يعني أن الحشفة غابت، والحشفة هي رأس الذكر، فالتقى ختان الذكر مع ختان المرأة، ولا يلتقي ختان الذكر مع ختان المرأة إلا إذا غابت الحشفة، فهنا يجب الغسل على الرجل وعلى المرأة. نعم، أنزل أو لم ينزل، بمجرد أن تغيب الحشفة وجب عليه الغسل حتى لو نزع ولم يكمل، فهذه الأحاديث منسوخة. ولهذا قال أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، يعني أن الأحكام تكون منسوخة، وما استقرت إلا في حجة الوداع عندما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الحكم منسوخ، لكن يبقى منسوخ في الجماع لكن يبقى في الاحتلام الماء من الماء. أورد رحمه الله تعالى وتأتي الأحاديث التي تدل على النسخ. نعم أي نعم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخ يحيى بن يحيى قال ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. ابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا من ضبط القصة، حدد اليوم والمكان الذي خرجوا إليه، قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان بن مالك فصرخ به يعني ناداه فخرج يجر إزاره، وهذا دليل على أنه كان مع امرأته عندما خرج يجر إزاره، يعني أن إزاره كان محلول، إزاره كان محلول نائما مع امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، يعني ما أمهلناه حتى ينتهي وإنما أعجلناه فخرج إلينا عجلا، فقال أثبان يا رسول الله أرأيت الرجل، وهذا سؤال من عتبان بن مالك رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت الرجل يعجل عن امرأته يعني ما يتم الجماع لأي أمر من الأمور قال ولم يمني ماذا عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء قلنا وهذا في أول الأمر ثم نسخ ذلك والحديث الثاني من طريق الشيخ عبد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال حدثني أبي أبو سليمان بن طرخان قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة شعبة من الحجاج الواسط العتكي وغندر هو ابن زوجة شعبة يعني أنه ربيب لشعبة يعني شعبة زوج أمه فهو ربيبه وهو مكثر عنه فإذا أتى يحدث محمد عن شعبة فهو محمد بن جعفر ملقب غندر قال حاور وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ابن بشار ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هنا صرح به محمد بن جعفر الحديث الأول قال غندر الحديث الثاني قال محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة وابن الحجاج عن الحكم بن عسيبة عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا هشام ابن عرمة ابن عروة حاول وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء واللفظ له حدثنا أبو معاوية محمد بن خازن قال حدثنا هشام هشام هو ابن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي بن كعب وهذا فيه صحابي عن صحابي قال سألت رسول الله إلى آخره وهنا فيه الكسل قال عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل يعني أنه ما يتم الجماع يكون الذكر منتصبا ثم بعد ذلك يكسل يعني يرتخي يعني ما أتم الجماع قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي فالرجل على هذه الحالة عند الجماع ثلاثة أحوال الحالة الأولى يجامع ثم يتم ويمني وهذا يغتسل والحالة الثانية يجامع ثم يقحط ولا ينزل مني والحالة الثالثة يجامع ثم يكسل فكان قبل هذا في أول الإسلام الذي يمني يغتسل المجامع الذي يمني يغتسل والذي يقحط ويكسل ليس عليه غسل وهذا الحكم قلنا نسخ الحديث الذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عروة عروة بن الزبير قال عن الملي يعني بقوله الملي يعني على أنك روى عن رجل كفاية وهذا من التوثيق رجل ملي كما جاء في الحديث إذا أحالك على ملي يعني ملي على أن عنده وهذا من صيغ التوثيق من صيغ التوثيق أبو أيوب عن أبي بن كعب أبو أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عن الجميع الملي قال عن الملي لا أنت ما قال عندك إيش
يعني
بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي أي الملي عن الملي يعني الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي الحديث الذي بعده هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري والذي بعده من طريق شيخ زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له حدثني أبي فرق بينهما في رواية زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث والثاني عبد الوارث بن عبد الصمد قال واللفظ له، وإلا كان يقول حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الوارث قالوا حدثنا، ولكن اللفظ لعبد الوارث ففرق بينهما. قال حدثني أبي أبو عبد الصمد عن جدي عبد الوارث بن سعيد عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير اليماني قال أخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجواني، وهذا نازل إسناد نازل بخلاف الإسناد الأول، قال أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه. والذي بعد من طريق الشيخ عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى، وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع هذا مسلسلا بالإخبار أخبره والله أعلم. نعم الحكم الفقهي في هذه الأحاديث على أن الماء من الماء منسوخ، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن النسخ لم يكن في كل الحديث وإنما في جزئية منه، والباقي الباقي في الاحتلام، أن الاحتلام إذا احتلم المرء ثم نظر الصباح في ثيابه فلم يجد بللا ولم يجد أثر للماء فليس عليه اغتسال، وهنا نقول الماء من الماء. أما إذا وجد أثر فيجب عليه اغتسال. والمجامع سواء تم جماعه أو أقحط أو أكسل أو لم يتم وغيب الحشفة والتقى الختانا يجب عليه الغسل. فالعلم عند الله. نعم
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي حاء وحدثناهم محمد بن المثنى وابن بشار قال وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل. قال زهير من بينهم بين شعبها الأربع. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهو بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن موسى الأشعري
عن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى
عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حاور وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه. قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خلط فقد وجب الغسل. قال فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا هارون بن معروف وهارون وسعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنهم جميعا زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان نسخ الأحاديث السابقة في نسخ الماء من الماء. فمما يوجب الغسل كما قلنا الجماع، والجماع إما أن يتم وإما أن يقحط وإما أن يكسن وإما أن يبدأ ثم يترك، يعني يلتقي الختان والختان ثم يدع. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. الجهد هنا هو المعالجة، معالجة الجماع ومعالجة الإيلاج. وجلس بين شعبها الأربع، قيل الرجلين واليدين، ثم جهدها يعني عالجها، فأصبح جميعا في جهد شاق وفي أمر مجهد، يعني والتقى الختان والختان. أما إذا كان معالجة بدون التقاء الختان والختان هذا ليس فيه غسل. شرط الإجهاد وهو الإيلاج، إيلاج الحشفة وهي رأس الذكر، وأن يمس الختان والختان، ختان الذكر فوق الحشفة وختان المرأة وهي تلك الزائدة التي في أعلى الفرج. فإذا مس وتقابل هذا هذا ولا يتقابلان إلا إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل. وإن لم ينزل وإن لم يتم الجماع وإن لم يولج يجب عليه الاغتسال. ولهذا لما اختلف الأنصار والمهاجرون ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة فقال لها أريد أن أسألك لكني أستحي. وهذا ليس مما يستحيا منه، بل هذا يجب أن يعرفه الرجال والنساء وليس في العلم حياة. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة، يعني من السؤال عن الدين. فهذا مما يحتاجه الإنسان، يحتاج معرفته لأنه ملامس له ومخالط. لا شك أن لا شك أنه ما من رجل إلا وله امرأة، وما من امرأة إلا ولها رجل، فلا بد من معرفة هذا الأمر، لأن تلك الطهارة يترتب عليها صحة الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام لا تصح إلا بكمال الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، لا تستحي أن تسأل، لا بأس اسأل. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط، أي على العالم بها، يعني على العالم بهذه الأخبار وتلك الأسرار وقعت، يعني ما يحتاج أن تسأل غيري، على الخبير فقط، العالم بذلك، العالم بأسرار هذه وخفايا ذلك الأمر، وهذا ليس مما يستحيا منه. فقالت له على الخبير فقط، ما قالت لا تسأل عن هذا الأمر هذا عيب، لا، وإنما ينبغي معرفته على الرجل وعلى المرأة. هذا لم تستحي رضي الله، لم تستحي أم المؤمنين رضي الله عنها وعن نساء المؤمنات وعن أمهات المؤمنين، ولكن يعني وقعت على العالم وعلى العارف بأسرار هذا الأمر وخباياه. قالت إذا جلس بين شعابها الأربع فقط، لا، وهناك شرط آخر. قالت ومس الختان والختان، شرطين، جلس بين شعبها الأربع وجهدها، يعني عالجها ولاعبها وداعبها وإلى آخره، لكن الشرط الآخر لابد أن يمس الختان والختان. وكما قلنا أنه لا يمس الختان والختان إلا إذا أولج رأس الذكر. قالت فقد وجب الغسل، هنا وجب الغسل، كمل الجماع، أولج أو لم يولج، أقحط أمناب، كل هذا انتهى، إنما يجب إذا غابت تلك الحشرة. ولهذا قالت رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله الرجل يجامع أهله ثم يقتل هل عليهم الغسل؟ قال وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. يعني أنه يجامعها ويغتسل يعني ما يتم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجامعها وما يتم يعني يغتسل يعني ما يتم الانتصاب حتى يتم جماعه ويمني وإنما يغتسل في منتصف الجماع ثم ينزع. قال إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وهذا فيه إحالة السائل إلى فعله صلى الله عليه وسلم وما استحى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. ذا دين ما يخجل ذا دين ما إذا ذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال إني أفعله أنا وهذه وزوجته بجانبي ما استحى ولا استحيت هي ولا استحيت هي بعد ذلك أن تصرح تقول أتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله وأنا جالسة وقال إني لا أفعله ما استحت من هذا. هذا دين لا بد من الناس أن يعلموا ولا بد من الرجال والنساء أن يعلموا ذلك. وهذا ما هذا الآن هذا الآن ما يقصد إلا بيان حكم شرعي حكم شرعي ودين ما يحتاج وإلا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أفعله وأنا هذه إلا لبيان الحكم الشرعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتسى به فقال أفعله أنا وهذه يعني زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ما يهم الاسم ها عائشة جالسة محجبة لا بس هل ورد أنها مكشفة؟ إذن يبقى على أصله أنها محتجبة محتشمة وفي جانب من البيت وفي جانب من البيت وإلا ما صرحت بهذا وإلا ما صرحت بهذا الأمر لو كان مما يستحيا منه ما صرحت رضي الله عنها. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول فيه فهي أم كلثوم تابعية أم كلثوم بنت أبي بكر تابعية ليست صحابية. إن شاء الله نصل عليه نشوف. من طريق رواية ابن حرب وأبو غسان المثنى قال حدثناه محمد المثنى وابن بشار ابن بشار قلنا محمد بن من ابن بشار ايوه محمد بن شاور الملقب اي انا ما انسى. قالوا حدثنا قالوا من هم قالوا ابو غسان وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ابوه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ابوه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي قال عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن ومطر قال ومطر قول وراد عن الحسن بن ابي البصري عن ابي رافع عن ابي هريرة. والذي بعده من طريق محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عبد حاول وحدثنا محمد المثنى حدثني وهب بن جرير كلاهما محمد بن أبي عدي ووهب بن جرير عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي عن قتادة بهذا الإسناد قتادة بن دعامة السدوسي. والذي بعده محمد المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني حماد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى قال وهذا حديث يعني حديث عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حميد هشام ابن أبي عبد الله الدستوي هو الأول عندك ها دقيقة واحدة قال اقتل لذلك محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديث حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة هشام بن حسان هشام بن حسان
هشام
إلا هشام بن حسان. نعم هشام بن حسان عن حماد بن هلال. نعم هشام بن حسان حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حماد بن أبي هلال. حماد بن هلال هشام بن حسان عن حماد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى. والذي بعده حديث هارون بن معروف وهارون بن سعيد بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن المصري قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة. أيوة جابر بن عبد الله صحابي وأم كلثوم من أبي بكر تابعية. وهذا فيه رواية الأكابر عن الأصاغر جابر بن عبد الله يروي عن أم كلثوم وهي تابعية ليس الصحابية. والله أعلم. ما نحتاج إلى تفصيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فخذ عورة. قال فخذ كله عورة. ما نحتاج. لا مخففة أو مغلظة. الإنسان يستتر والمرأة تستتر. والمرأة مع المرأة كالمرأة مع الرجل. ما يرى منها إلا وجهها كفيها. أنت لو فتحت الباب وخرجت معها فوطة من تحت وانتهى الموضوع. ولهذا النقاب الذي يستخدمونه الآن ليس هو النقاب الشرعي. النقاب سمي نقابا لأن فيه نقب ترى منه. مو أنت ترى عينها هي ترى منه. ما ترى عينها لا ما ترى عينها إنما هي ذلك النقب اللي ترى هي. ولماذا سمي نقابا؟ أنها تستتر به تغطي به. ولهذا يقول الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. إيش هذا؟ يعني هذا النصيف عن الخطأ. عندما فلت أروها الناس هي ما تبغى الناس يرونها فاستعجلت وغطت بيديها ونزلت أخذت ستارها وسترت به وجهها. فالنقاب عبارة عن غطاء للوجه فيه نقب يعني بطق على أنها هي ترى يعني بعينها ترى. ما الناس يرون عينها؟ فماذا فعل؟ وسعت الدائرة. بل وهناك مساحيق إذا خرج للسوق لها مساحيق خاصة. إذا خرجت الأعراف لها مساحيق خاصة. إذا خرجت المدرج لها مساحيق خاصة. ووسعت إلى أن أصبح لثام إنما تغطي على فمها ووجهها وأنفها وعيونها وكلها. هل هذا هو النقاب؟ وهذا هو النقاب الشرعي. المفروض عين المرأة ما ترى لأنها من الجمال الذي يجب ستره. بل الشعراء تغزلوا في العيون وتغزلوا في الوجنتين وتغزلوا في الوجه وتغزلوا في الخصر وإلى آخر. العباءة مضبوطة والرجلين برا والعيون ظاهرة وتدعي أنها ملتزمة. أين الالتزام؟ إن لم تكن من رأسها على أجلها كما تقول نعم نساء الأنصار يخرجن كالغربان يعني غراب من رأس رجلها كفو أسود. الغراب أسود ما فيه شيء أبيض أسود كالغربان. وأما اليوم بر يعني تقول نقاب وجه عيونها برا تعرفها من جمالها بعينها ترمش وتنظر إليك نظر ما يحتاج ولا. وأنت تنظر إليها وعينك في عينها ما تستحي. أنت تستحي وما تستحي وتقول نقاب. أي نقاب وأي أمر شرعي جاء بهذا؟ المرأة تستتر وتحتجب. هذا ليس بنقاب. هذا من تسوير الشيطان نسأل الله السلام. طولوا قالوا نقاب وفتحوا يقولون شوية وفتحوا قليلا. ولهذا الشيخ محمد بن صالح حرم النقاب. النقاب قال حرام ورد على الشيخ الألباني وسمعته في محاورة له. والقول قول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حرام. ليش؟ لأن النساء ناقصات عقل ودين. قال شوية تتوسع شوية ينفتح شوية يغذي شوية يكبر شوية حتى تصبح ماء لسان تتلثم انتهى المخ تقول بغطوتها وتلثمت وهبت لها من فوق كذا نزلنه وعيونها من تحت هكذا ترمش وتنظر للي غادي واللي ميجي وتعرف يعني تعرف الرجل من رأسه إلى رجله والله حرام وما أثومه تتق الله وتخاف بل يجب على الزواج النصف فإذا نصحت من تصحت أنت برئت أنت بنسبة لك برئت وإثمها عليها لكن يجب عليك أيضا تنصح وتعمل وتصبر وتنصح وتعمل وتصبر هذا ليس نقاب وهذا ليس سترا للوجه فلو تقول لهم يعني عن المرأة يعني العورة مغلظة ومخففة ما هي الآن تلبس يعني ظهرها كله عاري وصدرها كله عاري يعني هذا عاد فيه هناك عورة مخففة وغورة مثقلة ورجلها برا وساقة وقد تلبس من فوق الرقبة وقد تلبس من تحت الرقبة وقد ايش هذا العبث وتدعي انهن ملتزمات واعراس اسلامية ودفوف ومدري ايش وانظر ما ترى نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة والله احنا في اخر الدنيا ترى كل الاشياء يعني الحق باطل والباطل هو الحق وأنت غلطان وأنت متشدد وأنت متزمت وأنت ما تصلح وأنت عايش في القرون الوسطى وأنت عايش في القرون الحجرية وأنت والناس تغيرت وأصبحت مدريش نقول ذا قرب للقيامة دي من علامات الساعة ينتبه الإنسان ينظر ماذا قد ماذا سوف يقول بين يدي ربه كم سوف يعيش بعد هذا العمر 20-30-40 ذهب الكثير وبقي إلا القليل فليختم عمره بعمل صالح يلاقي الله سبحانه وتعالى به ويستغفر مما ذهب الله أعلم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقل عليه إلا في موقع أحد والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد عورة ما نقل عليه إلا ما كان عندما كان جلس على البير ودخل فلان ودخل فلان ودخل عثمان وتستر هل نأخذه على طول لا
والحياة من الإيمان
لا أن يحتشي ويستحي أنت تستطيع أن تخرج بسروال من فوق ركبتك ليش حياك يمنعك صح ما تستطيع أن تخرج كما يسمون هذا اسمه
برمودا
لكن احنا نعرفه في الشرع نعرفه في الشرع يسمى تبان في الشرع يسمى تبان وهو السروال الذي اكمامه صغيره اكمامه يعني له كمين تدخل فيها الرجلين فيكون صغير يسمى تبان هذا ما يكون للاطفال الصغار اللي يقول له على حفاظه يبغى له فوقه اذا كنت انت كما كذلك الصبي الصغير تستخدم حفاظه فيستخدمه عشان تفلت الحفاظ ما تفلت والله ليستحى الرجل ان يمشي بين الناس في هذا السروال او يأتي يصلي سرواله يعني ركبته اذا سجد ارتفع تبان عورته ويبان شكله شيء لا يتصوره عاقل ما بقي احد بل انهم الان لملتحين يعني هذا قال ايش استخدم قال من باب التيسير وان ديننا يسر وان 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 ونقارب الشباب ونجمع الشباب ما نفرقهم لا 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 دين يا حبيبي ده ما هو العبد الرسول صلى الله عليه وسلم اتى على ناس يعبد اصنام ويفعل ما قال نجمع الناس وتعالوا ونجتمع لا قال لهم حرام ما يجوز العبادة لله وعندما نزل القتال قاتلهم وجاهدهم وأما الآن يقول لك لا تفرق الشباب فرق الشباب ليش جمعهم احنا نحتاج الآن في هذه الأوقات وهذه الأزمان وهذه الفوضى نحتاج إلى التجميع نحتاج إلى الترف نجتمع بل الله سبحانه وتعالى حثنا على الاجتماع قال حثنا على الاجتماع على ايش؟ الكتاب والسنة، واعتصم بحبل الله جميعا ولا واحد ولا انفارق له جميعا. ما قال اجتمعوا، انت سني، انت على منهج سلف، وانت شيعي، وانت رافضي، وانت حزبي، وتعالوا نجتمع، ديننا واحد. لا ديننا واحد صح، نجتمع ديننا واحد، الانسان يدخل في الاسلام بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله وايتاء ما يجب، ويخرج بتركهما، بترك احدهما. احنا لا نجتمع، لا نجتمع الا على دين صحيح، ولا نتآلف الا على دين صحيح، ولن ننتصر الا اذا كنا على دين صحيح، يعني نصرنا الله. ان تنصروا الله باقامة شرعه ودينه في ارض ينصركم. طيب اذا افترقنا ما لا نصر، واحنا الان مفترقين الحمد لله، الباقي فرقة، هذه الفرقة التي نحن فيها ليست هناك فرقة كهذه الايام. من يتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف متشدد حجر، ما يصلح، ما في خير، يتكلم في العلماء، يتكلم في كذا، يفعل كذا، الى اخره. احذروه، لا تاتوه، لا تسمعوا له، لا لا لا، الى اخره. ومن يروض الشباب على البدع وعلى المخالفات وعلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى البعد عن الدين، وعلى البعد عن العلماء، وعلى اللعب، وعلى اللهو، وعلى الاجتماع، هذا هو يلبس مثلهم ويخرج مثلهم. ليش؟ قالوا الحمد لله، يعني الدين يسر، وفيه سماحة، وفيه لين، وفيه الدين يسر، فيما يسر الله، ليس فيما تيسره أنت بهواك. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسر، يعني التشريع يسر أصلا، ما كان صعبا حتى يتيسر، لا هو يسر أصلا، هو التشريع الذي أعطانا الله سبحانه هو يسر، لأنه كان على الأمم السابقة كان عسيرا، شدد بنو إسرائيل فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. أما نحن ديننا الله سبحانه أعطانا ما يحتاج إلى سهولة، هو يسر، هو الدين يسر، ما نقول ديننا نحتاج إلى تيسير، لا 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 لا، هو أصلا يسر، ما يحتاج إلى تيسير، كالصغير ما يصغر، الصغير ما عنده صغره خلاص بس، فهو ديننا يسر، كيف نيسره؟ هو يسر أصلا. نسأل الله السلامة، نسأل الله حسن الخاتمة، وأن يتنا على هذا الدين وعلى هذه السنة. نعم.